وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب. ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
أتحبني من قال لا؟ أغفو عينك لا تنام وتلم عن قلبي الكروب وأزل عن سطر الهدى فتردني بالحلم عن مكري وشيطان اللعوب ويحوطني ذنبي بأسمى للمظالم والخطا فيجلل الستر العيون وتقول أنكوني سلاما كلما للنار جرتني الذنوب. يا رب ما لي كلما ناديتني عن باب جهلي لا أكف ولا أتوب يلهو فؤادي بالرخيص من الحياة وتشدني عن حبك الأسمى خيوط الترهات فيصد نكراني هواك ولا تشح المكرمات. يا رب أنكرت السنة وطردت باب الأمنيات هلا بنور هلا بنور من سناك لأنس قلب في شتاك هلا بنور هلا بنور من علاك يغيثني قبل الفوات هلا بنور هلا بنور من سناك لأنس قلبي في شتات هلا بنور هلا بنور من علاك يغيثني قبل الفوات في القلب يصفحني الظما نحو الصلاة ووصالك الغال قريب إلى مدامع من دعاك خذني إلى دنيا رضاك إليك قلبي يا إلهي فامحو آثامي بطهر من ضياء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني. مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم. موضوع البحث هو قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. السلام عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. سيدي ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه: حسن الخلق يزيد في الرزق. صدق مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه. حينما يأتي الإنسان إلى البيت يبدأ بالسلام، ينشر الطمأنينة والود والمحبة في أفراد البيت. أما إذا جاء كأنه فرعون، الكل خائف، الكل ينزوي إلى زاوية بعيد لا يتكلم، يخشى منه السطوة والصراخ، هذا البيت يكون فيه عدم البركة، عدم الخير. من الأمور التي تنفي الفقر وتجلب الخير الكثير كما في الروايات إدمان الحج والعمرة. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الخطايا ويجلبان العبد إلى الرزق. هذه الحج والعمرة يجر الإنسان إلى الرزق. حجوا واعتمروا كما يقول الإمام السجاد: تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتصلح إيمانكم وتكفوا مؤونة الناس ومؤونة عيالكم. والإمام الصادق سلام الله عليه يقول وما في حديث طويل إلى أن يقول: وما رأيت شيئا أسرع غنى ولا أفنى للفقر من إدمان حج هذا البيت. سريع يغني الإنسان الحج والعمرة، وسريع ينفي عنه الفاقر. وعن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر الإمام الباقر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحالف الفقر والحمى مدمن الحج والعمرة. بعد هذا ما يقترب إليه الفاقر. وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله: عليه السلام الإمام الصادق: إني وطنت نفسي على لزوم الحج بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي. أنا أعطيه المال ويروح الحج، لربما أن يكون نيابة عنه. فقال: وقد عزمت على ذلك؟ تصمم على هذا الأمر؟ قلت: نعم. قال: إن فعلت ذلك فأيقن بكثرة المال وأبشر بكثرة المال. وفي الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من حج ثلاث حجاج لم يصبه فقر أبدا. أيضا من الأمور التي تنفي الفقر وتجلب الخير والبركة وفي ذلك عشرات بل مئات الروايات من كثرتها، زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه، لا سيما إذا زار الزائر الحسين سلام الله عليه في السنة ثلاث مرات. في الرواية عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: من أتى قبر الحسين عليه السلام في السنة ثلاث مرات أمنا من الفقر. وأيضا من الأمور التي توجب سعة الرزق تقوى الله. تقوى الله بمعنى أن الإنسان دائما يكون ملتزما بالطاعات ومبتعدا عن الذنوب والمعاصي، ومن يتق الله يجعل من أمره يسرا. وفي سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. في يوم من الأيام كان هناك رجلان يعيشان حالة من الفقر المدقع، ذهبا إلى زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه. فصحن وهم جالسان وإذا بالشيخ حسن النخذكي قد دخل. الشيخ حسن النخذكي هذا له من الكرامات الكثيرة جدا، ولو جمعت في مجلدات لا كثرت المجلدات في بركاته وفي كراماته. وله من الأمور العجيبة الغريبة: لا يأتيه سائل، لا يأتيه محتاج إلا وتقضى حاجته ببركة دعائه. يعمل له عمل شيء بسيط وأشياء غريبة. يعني مثلا في طهران جاءه رجل في مشهد، قال: أنا زوجتي عقيمة ما عندنا أولاد. فأخذ فاكهة أو حبة وقرأ عليها وقال كلها. قال: أنا لست أنا المريض، لست أنا العقيم، زوجتي. قال: نعم أنت كلها، والله سبحانه وتعالى يذهب عنها العقم. أكلها، ذهب عنها العقم، ثم أنجب هذا الرجل أولاده. قضايا عجيبة غريبة. يأتيه مريض يضع يده على الألم، يقرأ دعاء، ينتهي من الدعاء ليس فيه شيء. فكان دائما يقصد لقضاء الحوائج. هذول عندهم حالة من الفقر. حينما شافوا قالوا: شيخنا نحن فقيران في حال من الفقر المدقع، نريد أن تعلمنا بعض العلوم الغريبة حتى نثري ونصبح أغنياء أثرياء. قال: لا عليكم، أنا الآن أذهب أزور الإمام رضا وأنتم تلغاني، نتحدث في الموضوع بعد أن أنهي الزيارة. يذهب للزيارة، يخرج، يجلس معهما. فقال أحدهم: أنا رجل فقير، لا تعلمنا بعض الأمور الغريبة والعلوم الغريبة حتى نصير أثرياء. قال: وما تصنع بالثراء؟ قال: أنفق في سبيل الله. قال: أنت متأكد أن أنت إذا الله أغناك وأثراك ما تطغى ما تنحرف؟ تنفق في سبيل الله؟ يقول فكر في نفسه قليلا ثم قال لا أنا ما أضمن. صاحبهم يبدو أيضا أنهم لا يضمن، فقال إذن أنا أعلمكم خير من ذلك، أن لا تصابوا بفقر أبدا. قالوا له وكيف؟ قال بعد الصلوات الخمس، بعد كل صلاة تقرأ هذه الآيات 3 مرات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. 3 مرات بعد كل صلاة يقول أحدهما فما أصابنا فقر طيلة حياتنا مذ التزمنا بهذا الورد. تقوى الله سبب من أسباب حينما يتذكر الإنسان ومن يتق الله يجعل له مخرج، ويكررها 15 مرة في اليوم ويستحضرها، هو من تأتي له ذنوب يتذكر الآية، ودائما يذكر الآية فيبتعد عن الذنوب، يذكر الله كثيرا. فهذا كان من موجبات عدم الفقر. أيضا مما يوجب سعة الرزق التجارة. أساسا يكره للإنسان أن يؤجر نفسه، الأصل أن الإنسان ينطلق في الحصول على رزقه من التجارة، وإن كان هذه المسألة الكل مبتلي بها والأغلب مبتلي بها أن يؤجر نفسه، لكن سعة الرزق ليس في الوظيفة، الوظيفة من الرزق المحسوب المحتسب، لأنه يعرف آخر الشهر سوف ينزل له الراتب. إذا تريد الله يرزق من حيث لا تحتسب، والرزق الثري والغنى، لأن ما وجدنا مليارديرية ومليونيرية من الوظيفة العادية أبدا، الغنى والثروة والسعة في الرزق إنما تأتي من التجار، من التجارة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله 9 أعشار الرزق في التجارة، والجزء الباقي في السابية يعني الغنم. ويقول الإمام الصادق سلام الله عليه اشتروا وإن كان غاليا فإن الرزق ينزل مع الشراء. الإنسان الذي يتاجر لربما يتاجر في أمر بسيط، الله سبحانه وتعالى يمده بالأسباب بحيث يصبح ثريا، يصبح غنيا، تفيض عليه الخيرات من غير احتساب. من حسين الوجيه وجدي وأبيه وأمه وأخيه والتسع المعصومين بنيه، بالقاسم بن الحسن فرج عنا يا الله، شافي مرضانا فك أسرانا، ارحم شهداءنا الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا، يسر أمورهم واقضي حوائجهم المؤسسون، اللهم تقبل أعمالهم، أوسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم وموتى الحاضرين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد هاشم الهاشم، نسألكم الدعاء.
ظلام الليل هذا أم ضباب أم الظمآن يخدعه السراب ظلام الليل هذا أم ضباب أم الظمآن يخدعه السراب أم الإنسان أغرته القطايا فيفتح بالضياع لديه باب ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل هذا أم ضباب
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا
فيطرق بابها وهناك بحر سيجذبه إلى العمق العذاب وموج البحر طوفان تعالى سيغرقه فتهلكه الصعاب هي الدنيا ترائي العين حسنا ويخدع في زواياها الركاب فيبدو الذئب كالحمل الوديع فيبدو الذئب كالحمل الوديع ويبدو كالحمام بها الغراب ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل هذا أم ضباب
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب
ففيها ما يلذ العيش منه وفيها ما يحار به اللباب كفانا نغرق الأيام أترا فقد مرت كما مر السحاب تراب أنت قد سواك رب فحاذر يوم يحضنك التراب تزود للرحيل فإن زادا تزود للرحيل فإن زادا من الحسنات يطلبه الحساب ظلام الليل
ظلام الليل
ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب
ظلام الليل ظلام الليل ظلام الليل هذا أم ضباب
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر. إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه الدقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على رحمة الله في العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة.
إخوتنا الأكارم، في هذه الحلقة سنقدم لكم تفسير ما تبقى من آيات سورة الأحقاف المباركة، بدءا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 29 و30 منها، فلنستمع معا.
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
أيها الأكارم، تشير الآية 29 إلى أن الاستماع إلى القرآن يفتح آفاق الإنسان الواعي، وبحسب الآية الوعي ليس من خصوصيات الإنسان وحده، بل هي صفة موجودة عند الجن أيضا. وربما تكون هذه الآية تعريضا بالكفار الذين يدعون الوعي والفهم، وفي هذه الآية يقول الله لهم إن بعض الجن أكثر وعيا منكم، فهم عند استماعهم إلى آيات من القرآن تحولوا إلى مبلغين ودعاة.
ومما نستلهمه من هاتين الآيتين الشريفتين، أولا الجن كالإنسان يتصف بالوعي والقدرة على الاختيار، وله من العقل ما يجعله أهلا لتحمل التكليف الإلهي بل وإرشاد بني جنسه. ثانيا، على المرء أن يتحرك للعمل بعد معرفته بالحق، وأن يبدأ بالدعوة من أهله والأقربين. ثالثا، عندما يكون المدعو مستعدا تتحقق هدايته بأقل جهد ممكن.
أما النقطة الرابعة تشير إلى أن نبي البشر هو نفسه نبي الجن أيضا، وبعض الجن مكلفون بتبليغ الدين ونقل تعاليم الأنبياء إلى بني جنسهم، وخامسا الانسجام بين الكتب السماوية وتصديق بعضها بعضا آخر من الأدلة على صدقها وصحة نسبتها إلى الله.
أما الآن ندعوكم إخوتنا الأفاضل للاستماع إلى تلاوة الآيات 31 حتى 33 من سورة الأحقاف المباركة.
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير.
أيها الأعزة، تشير الآية 31 إلى أصول العقيدة الإسلامية كلها، ألا وهي التوحيد والنبوة والمعاد، فيما يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآمنوا به، وأجيبوا داعي الله، ويجركم من عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. وعبارة لم يعي في الآية 31 فهي من العي، وهو العجز وعدم القدرة. وإذا كانت هذه الآية تتمة لكلام الجن، فإنها تدل على أن البحث حول المعاد كان مطروحا بينهم.
ومما تعلمه إيانا أيها الأكارم هذه الآيات المباركات، أولاً تحسن الاستفادة من العواطف والعلاقات الاجتماعية في الدعوة إلى الله، حيث يقول يا قومنا، وتكرر الخطاب بهذه الطريقة مرتين في سياق الدعوة. ثانيا، يجب أن يقترن كل من الترغيب والترهيب بالآخر. ثالثا، كل سبيل غير سبيل الله ضلال وانحراف. ورابعا، التأمل في قدرة الله يكشف عن إمكان المعاد.
أما الآن إخوتنا الأفاضل، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 34 35 من سورة الأحقاف المباركة.
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
أيها الأفاضل، تشير الآية 20 من سورة الأحقاف إلى عرض الكافرين على النار مع توبيخهم وتأنيبهم على إذهاب طيباتهم في الحياة الدنيا، بينما تشير الآية 34 من هذه السورة إلى سؤالهم عن حقانية المعاد والحساب بعد الموت.
نعم، وفيما يتعلق بالآية 35 فإن العزم هو الإرادة والتصميم على فعل شيء، وهي مشتقة من كلمة عزيمة بمعنى الفريضة في الشريعة. والمقصود من أولي العزم هم الأنبياء أصحاب الشرائع، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، وقد ورد ذكرهم جميعا في الآية 13 من سورة الشورى المباركة.
إخوة الإيمان، ومع ختام بيان الآية 34 من سورة الأحقاف المباركة، نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر لسورة أخرى من القرآن العظيم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم وفي أمان الله.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.